ويمسح بهما وجهه في آخره. الرابع خفض الصوت من المخاطنة والجهر. الخامس ألا يتكلف السلعة، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة، فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. وقال بعضهم: ادعو بلسان الدلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. ويقال إن العلماء والأبدان لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات، ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخرها. لم يخبر سبحانه وتعالى في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك. قلت: ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك، ولا تكره الزيادة على السبع، بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقا. السادس التضرع والخشوع والرهبة. قال الله تعالى: إنه كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. السابع أن يلزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيها، ودلائله كثيرة مشهورة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستطيع الإجابة. التاسع أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى: كنت وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الحمد لله، بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه، ويختمه بذلك كله أيضا. العاشر وهو أهمها والأصل في الإجابة وهو التوبة وربط المظالم والإقبال على الله تعالى. فصل. قال الغزالي: إن قيل فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له، فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة، كما أن الترس سبب لدفع السلاح، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء. وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح، وقد قال الله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببا، وفيه من الفوائد ما ذكرناه وهو حضور القلب والافتقار، وهما نهاية العبادة والمعرفة. والله أعلم.
دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى. وأن في صحيحي البخاري ومسلم عن حديث أصحاب الغار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. وذكر تمام الحديث الطويل فيهم، وأن كل واحد منهم قال في صالح عمله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في كل دعوة كل واحد شيء منها، وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث، فخرجوا يمشون. قلت: أهبق بضم الهمزة وكسر الباء، أي أسدي. وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاما معناه أنه استحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله، واستدل بهذا الحديث. وقد يقال في هذا شيء، لأن فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى ومطلوب الدعاء الافتقار، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثناء عليهم، فهو دليل على تصويبه صلى الله عليه وسلم فعلهم، وبالله التوفيق. فصل في أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء. ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء ما حكي عن الأوزعي رحمه الله تعالى قال: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وفي معنى هذا أنشدوا من الطويل، أو أنشدوا أن أنا المذنب الخطأ والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما. روينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في إسناد كل واحد ضعيف. وأما قول الحافظ عبد الحق رحمه الله إن الترمذي قال في الحديث الأول إنه حديث صحيح، فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح، بل قال حديث غريب. باب استحباب تكرير الدعاء. روينا في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. باب الحث على حضور القلب في الدعاء. اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر. لكن نتبرك بذكر حديث فيه. روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. إسناده فيه ضعف. لا مفضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. ضعف الترمذي. باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه وصفة دعائه. هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدمت في مواضعها، ومن أحسنها ما رويناه في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد قدمنا قريبا في كتاب حفظ اللسان في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة. يعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وهو مجمع عليه، ومن أدل ما يستدل به فيه ما رويناه في كتابي أبي داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد ذكرناه في أذكار المسافر. باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خادمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله لا توافقوا من الله تعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. قيل نيل بكسر النون وإسكان الياء ومعناه ساعة إجابة ينام الطالب فيها ويعطى مطلوبه. وروى مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه وقال فيه لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. وروينا في كتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. وروينا في صحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. كتاب الاستغفار. حديث حسن صحيح. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هو حسن صحيح عند الترمذي. كتاب الاستغفار. اعلم أن هذا الكتاب من أهم الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به. وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا، نسأله ذلك وسائر وجوب الخير لي ولأحباب وسائر المسلمين آمين. قال الله تعالى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى حكاية عن هود صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية. والآيات في الاستغفار كثيرة معروفة ويحصل التنبيه ببعض ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في باب الاستغفار فقال وأما الأحاديث الواردة في الاستغفار فلا يمكن استقصاؤها، لكني أشير إلى أطراف من ذلك. روينا في صحيح مسلم عن الأبر المزني الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغال على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم بأن أتبرأ. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروينا في صحيح البخاري أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، فمن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قلت: أبوء بضم الباء وبعد الواو همزة ممدودة ومعناه أقر وأعترف. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال الترمذي: حديث صحيح. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وروينا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وروينا في سنن ابي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ان يدعو 3 ويستغفر 3، وقد تقدم هذا الحديث قريبا في جامع الدعوات. وروينا في كتابي ابي داود والترمذي عن مولى لابي بكر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة. قال الترمذي: ليس اسناده بالقوي. وروينا في كتاب الترمذي عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن ادم انك لو اتيتني بقرابي او بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها او بقرابها مغفره. قال الترمذي: حديث حسن. انك لو اتيتني. قلت: عنان السماء بفتح العين وهو السحاب واحدتها عنانه، وقيل العنان ما عن لك منها اي اعترض وظهر لك اذا رفعت راسك، وأما قراب أو قراب الأرض فروي بضم القاف وكسرها، والضم هو المشهور ومعناه ما يقارب ملأها، وممن حكى كسرها صاحب المطالع. وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن مسر بضم الباء وبالسين الموحدة وبالسين المهملة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وروينا في سنن ابي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهذا الباب واسع جدا واختصاره اقرب الى ضبطي، فنقتصر على هذا القدر منه. فصل في قول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه. ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خيثم ما جاء عن الربيع بن خثيم رضي الله عنه قال: لا يقول أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي حسن، وأما كراهته أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس في هذا كذب، ويكفي في رد في رده حديث ابن مسعود المذكور قبله. وعن الفضيل رضي الله عن الفضيل رضي الله عنه استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. ويقاربه ما جاء عن رابعه العلوية رضي الله عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأسنان الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقر إلي. يا من إذا وعد رفا وإذا تواعد تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. روينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل إلى الليل. لا يدمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وروينا في معالم السنن للإمام أبي سليمان الخطابي عنه قال في تفسير هذا الحديث: كان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا يعني في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير. وروينا في صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: نقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرأها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. فصل. هذا آخر ما قصدته في هذا الباب. وقد رأيت أن أضم إليه أحاديث تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله تعالى، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد جمعتها في أول كتاب الزهد الذي جمعته، وجمعتها في غيره مبسوطة وأنا أشير إليها ها هنا، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا وقد شتم. وأنا أشير عليها مدار الإسلام وقد جمعتها في أول كتاب الزهد الذي جمعته. اكتب حبيبي. وقد جمعتها في أول كتاب الزهد الذي جمعته، وجمعتها في غيره مبسوطة وأنا أشير إليها هاهنا، وقد اختلف العلماء. خلاص؟ طبعا وجمعتها في غيره مبسوطة، يعني الجماعة واللي موجودة طبعا في الأربعين النووية. وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليها 30 حديثا. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وقد سبق بيانه في أول الكتاب. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رويناه في صحيحي البخاري ومسلم. الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل مالك حما، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رويناه في صحيحيهما. الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الكتاب حتى ما يكون بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رويناه في صحيحيهما. الخامس عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رويناه في الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح. قوله يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أشهر. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه وهو حسن. السابع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رويناه في صحيحيهما. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رويناه في صحيح مسلم. التاسع حديث لا ضرر ولا ضرار رويناه في الموطأ مرسلا وفي سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلا وغيره من طرق متصلا وهو حسن. العاشر عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رويناه في صحيح مسلم. الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رويناه في صحيحيهما. الثاني عشر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رويناه في كتاب ابن ماجه. الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس أو النفس الاثنين بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رويناه في صحيحيهما. الرابع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رويناه في صحيحيهما. فإذا الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. رويناه في صحيحيهما. السادس عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو حسن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين. السابع عشر عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: نعم. فقال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي أحمد والدارمي وغيرهما. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الثامن عشر عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رويناه في مسلم. والقتلة بكسر أولها، فأحسنوا الذبح، وفي رواية أو في نسخة والذبح، الذبح ورواية تانية الذبح. التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رويناه في صحيحيهما. العشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رويناه في صحيح البخاري. الحادي والعشرون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رويناه في سنن الدارقطني بإسناد حسن. الثاني والعشرون عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل من جوف الليل ثم ترى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة أو ذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رويناه في الترمذي وقال حسن صحيح. وذروة السنام أو ذروة السنام أعلاه، وهي بكسر الدال وضمها، وملاك الأمر بكسر الميم أي مقصوده. الثالث والعشرون عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رويناه في كتاب الترمذي وقال حسن، وفي بعض نسخه المعتمدة حسن صحيح. الرابع والعشرون عن العواد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم لا مفيش عبشية. وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رويناه في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الخامس والعشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رويناه في البخاري. السادس والعشرون عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رويناه في مسلم. السابع والعشرون عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رويناه آمنت بالله ثم استقم. رويناه في مسلم. قال العلماء هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال جمهور العلماء معنى الآية والحديث آمنوا والتزموا طاعة الله تعالى. الثامن والعشرون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وهو مشهور في صحيح مسلم وغيره. التاسع والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قد كتبه الله عليك لا ولدي لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه في الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي زيادة احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي آخره واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم الموقع. الثلاثون وبه اختتامها واختتام الكتاب. فنذكره بإسناد مستطرف ونسأل الله الكريم خاتمة الخير. آمين يا رب. أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله قال أنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونس وأبو القاسم الحسين بن أبة الله ابن صصري لا مكسور الصاد والراء صصري وأبي يعلى حمزة وأبو الطاهر إسماعيل قالوا أنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن هو ابن عساكر قال أنا الشريف أبو القاسم علي بن أبي علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب دمشق ثم قال أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان قال أنا أبو القاسم الفضل بن جعفر قال أنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي قال ثنى أبو مسهر قال ثنى سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملك شيئا منكم ما فيش واحد في الاثنين في منكم وما فيش واحد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل كانوا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال أبو مسهر قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم آمين ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها ولله الحمد روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث خاتمة نسأل الله جميعا حسن الخاتمة هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب وقد من الله الكريم فيه بما هو له أهل من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها ومستجادات الحقائق ومطلوباتها ومستجادات ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المراد بها والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدها وبيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها والله المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى وله المنة أن هداني لذلك ووفقني لجمعه ويسره علي وأعانني عليه ومن علي بإتمامه فله الحمد والامتنان والفضل والطول والشكران وأنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح انتفع به تقربني إلى الله الكريم وانتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له على العمل بمرضات ربنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات شيخنا النووي آمين. وأن ينفع به المسلمين آمين. وأستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني ومن والدي وجميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وجميع ما أنعم الله تعالى به علينا وأسأله سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل الرشاد آمين والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعلاج والدوام على ذلك وغيره من الخير في ومن الخير في ازدياد. وأتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب والجري على آثار ذوي البصائر والألباب. إنه الكريم الواسع الوهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه متاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين آخر الكتاب. قال مصنفه أبو زكريا يحيى بن شرف عفى الله عنه: فرغت من جمعه في المحرم سنة 67 سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك، وأجزت روايته لجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.